قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن برنامج تدبر القرآن مع الشيخ علي حاتم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن تدبر القرآن وعن ضرورة ذلك حتى يتحقق التأثر المطلوب، وحتى يسمو الفرد المؤمن وتتكون شخصيته المؤمنة من خلال علمه بما في القرآن من معرفة الحق وتدبره وتفهمه له، ثم من خلال تطبيقه لهذا الحق. وتحدثنا عن أثر هذا التدبر في تكوين شخصية المؤمن، وعرضنا لنموذج عملي كان واقعا ملموسا هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه ما عرفت جماعة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما عرفت جماعة ظهر القرآن واقعا ملموسا في سلوك أصحابها إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الصحابة، فهم الصحابة، هم الرجال، هم المؤمنون الذين امتثلوا كلام الله عز وجل واقعا وسلوكا وتربية، فاستحقوا بذلك السيادة على كل الأمم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وفي هذا اللقاء نتحدث عن أثر تدبر القرآن في تكوين المجتمع المؤمن. والمجتمع المؤمن بطبيعة الحال تتلخص أوصافه وتنحصر سماته من خلال أوصاف آحاد الناس الذين يعيشون فيه، من خلال أوصاف أفراده الذين يعيشون فيه. فكلما كان نصيب المؤمن من الإيمان قويا، كلما كان نصيب المؤمن في هذا المجتمع من خصائص الإيمان والسمات الإيمان قويا، كلما اقترب المجتمع من أن يتحقق فيه صفة المجتمع المؤمن بحق. كلما ارتقى المؤمن وكلما حصل معظم صفات المؤمنين كما جاءت في كتاب الله عز وجل في أوصاف صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلما انعكس ذلك على صورة المجتمع وعلى سمات وخصائص المجتمع. ويمكن لنا أن نتعرف على بعض سمات المجتمع المؤمن من خلال عرض لصورة الحجرات التي بيّنت بعض الآداب التي ينبغي للمجتمع المؤمن أن يتحلى بها. فكلما انتشرت هذه الآداب في المجتمع، كلما اقترب المجتمع من وصف أنه مجتمع مؤمن. كما أن هذه الصورة حذرت من عوامل تفكك المجتمع، وبيّنت هذه الصورة العوائق التي تحول دون تكوين المجتمع المؤمن. ولذلك كان من أهم الآداب التي بينتها هذه السورة هي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذه السورة تدعو المؤمن إلى أن لا يقدم قولا قبل قول الله عز وجل، ولا أن يقدم قولا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله قولا وجب على المؤمن في المجتمع المؤمني أن يلتزم به، وإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وجب على المجتمع، وجب على الفرد المؤمني أن يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل قول يسبق قول رسول الله فهو قول مردود ومرفوض، وكل قول يسبق قول الله عز وجل فهو قول مردود ومرفوض. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالالتزام بأقوال الله عز وجل وعدم تقديم قول الفرد كائنا من كان على قول الله عز وجل، كذلك امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم قول على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النهاية تحصيل للتقوى. واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذه السورة تبين لنا بوضوح أنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا قول فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول قبل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي نهي الله عز وجل ونهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتأدب مع الله ورسوله وعدم التقدم بين يدي الكتاب والسنة بقول أو عمل هو من أعظم عوامل بناء المجتمع المؤمن.
تدبر القرآن.
إن سورة الحجرات سورة عظيمة تتضمن أهم عوامل بناء المجتمع المؤمن، كما تحذر هذه السورة من عوامل التفكك، من العوائق التي تحول دون بناء هذا المجتمع. وكما قلنا فإن المجتمع المؤمن كلما كان أفراده يتحلون بصفات المؤمنين التي سبق توضيحها، كلما كان المجتمع أقرب إلى وصف المجتمع المؤمن بكل ما يقتضيه هذا الوصف. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو الأدب الأول، ألا يتقدم المؤمن، ألا يقدم المؤمن قوله على قول الله عز وجل، وألا يقدم المؤمن قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان لله قول فلا قول إلا قول الله، وإذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قول فلا قول إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقديم وعدم تقديم قول المؤمن بين يدي قول الله عز وجل وقول رسوله هو من أعظم عوامل بناء المجتمع المؤمن. ومن هنا يستدل على أنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجب على المؤمن أن يتمسك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقدم قولا قبل قول الله عز وجل، ولا يقدم قولا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والعامل الثاني والأدب الثاني الذي قدمته هذه السورة وهو يعد من الآداب التي تؤدي إلى بناء المجتمع المؤمن غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والآية تبين أن على المؤمن أن يغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع صوته فوق صوت رسول الله كما يحدث مع أحد المسلمين.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
بل ينبغي أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لين ومودة ورحمة وتواضع، ولا يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد امتحن الله عز وجل قلوب المؤمنين بغض الصوت عند رسول الله، وهذا الأدب كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعد مماته أيضا، حيث ينبغي غض الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقوم المؤمن بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة زيارته للمسجد النبوي. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي، إن الله يمتحن قلوب المؤمنين بالتزامهم بأوامر الله عز وجل وبانتهائهم عما نهى الله عز وجل. يمتحن الله قلب العبد فيمحصه للتقوى، فإذا التزم العبد بأوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أهلا للتقوى، صار قلبه أهلا للتقوى. نعم، أولئك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وهذا يدل على أن الله عز وجل يمتحن قلوب المؤمنين بالأوامر والنواهي بشريعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يتبع أوامر الله عز وجل ويتبع أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينتهي عما نهى الله وعما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو من المتقين، هذا هو الذي تمحص قلبه وصار أهلا للتقوى. كما أن هذه السورة أيضا تطرح لنا أدبا عظيما يتعلق بالتثبت والتروي وعدم الاندفاع في الحكم على الآخرين. إن هذه السورة العظيمة تقدم لنا أدبا إذا راعاه المؤمنون في المجتمع المؤمن صار من أعظم عوامل بناء هذا المجتمع، عدم الاستعجال، عدم التعجل، والتثبت في الحكم على الآخرين وعدم إطلاق الأحكام: هذا منافق وهذا كافر وهذا كذا وكذا. إذا سمع المؤمن خبرا جاءه عن أخيه فعليه أن يتثبت من هذا الخبر قبل أن يطلق الحكم، وقبل أن يرتب على هذا القول أو هذا الخبر قولا أو عملا فيقع في المعصية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا نقل إليك خبر عن أخيك المؤمن وجب عليك أن تتثبت منه قبل أن تطلق الحكم، والحكم إما أن يكون قولا فتؤذي أخاك المؤمن، وإما أن يكون فعلا فتنتهك حرمة أخيك المؤمن. هذا العامل وهذا الأدب من أعظم العوامل إذا تمت رعايته وإذا تم الأخذ به، من أعظم العوامل التي تؤدي إلى بناء المجتمع المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية تبين أن خبر المؤمن يؤخذ ومعمول به ومصدق، وأن خبر الكاذب مردود، وأن خبر الفاسق متوقف فيه. فينبغي إن جاءك خبر من فاسق أن تتثبت وأن تتمهل وأن تتأكد صيانة لعرض أخيك المؤمن. فبهذا العامل أيضا يعلو بناء المجتمع وتقوى أركانه. وهناك عوامل أخرى كثيرة، منها أيضا الحذر من البغي والعدوان فيما بين المؤمنين. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هذا أيضا أدب عظيم في حال اقتتال طائفتين من المؤمنين. الله تبارك وتعالى يبين لنا أن نحذر في البغي بين المؤمن على أخيه المؤمن، ألا يبغي مؤمن على مؤمن، ألا يبغي المؤمن على أخيه المؤمن. فإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين وجب على بقية المجتمع أن يهب لوقف هذا الشر ولدرء هذه المفسدة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيهب بقية المجتمع للصلح بين الطائفتين المقتتلتين حتى يتوقف هذا الشر وينحصر ولا ينهدم المجتمع ولا ينهدم بنيانه. وأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما، إن تم الصلح فبها ونعمت، فإن بغت إحداهما على الأخرى. الله عز وجل يأمر بقتال الفئة الباغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا تشريع عظيم الله عز وجل يبين فيه أن المجتمع يقاتل الطائفة الباغية إن هي لم تفي إلى الصلح ولم تأتي إلى أمر الله بوقف الشر والصلح بين المتخاصمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن رجعت إلى الرشد فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وهذا أمر بشيئين مهمين: العدل بين الطائفتين، الصلح بين الطائفتين، والعدل بينهما. فلا يكون هناك صلح لحساب طائفة على حساب طائفة أخرى، لا تراعى طائفة لحسبها ونسبها أو لجاهها وسلطانها على حساب طائفة أخرى، لا تراعى طائفة لقوميتها أو لجنسيتها أو لأي سبب كان على حساب طائفة أخرى. فالله عز وجل يشرع لك أيها المؤمن، يشرع للمجتمع المؤمن أن يفصل بين الطائفتين ويحكم بينهما بالعدل وبالقسط، ذلك أن الله تبارك وتعالى يحب المقسطين، كما قال سبحانه: المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.